أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم تقريب الاستدلال بآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، وكانت خلاصته أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يعلم نبيه طرزا ونمطا من الاستدلال في مقام المحاجة مع اليهود، وهو أن يتمسك بعدم الوجدان لإثبات عدم الوجود، أن من لم يجد تحريما، من لم يجد دليلا على التحريم، فإنه يستطيع أن يثبت الإباحة. ولا دليل على اختصاص هذه القاعدة بالنبي صلى الله عليه وآله تمسكا بعمومات ومطلقات التأسي، كقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كما أنه لا دليل على اختصاص هذه القاعدة بمقام المحاجة مع اليهود أو غيرهم. العرف هنا يلغون الخصوصية ويعممون حتى على غير مقامه، على غير مورد المحاجة والمجادلة ومشاكل ذلك. وهذه القاعدة وهي قاعدة عدم الوجدان دليل على عدم الوجود، وإن كانت إذا طبقها النبي صلى الله عليه وآله تنتج له الإباحة الواقعية، لكنه لا ينافي أننا إذا طبقناها نحن فإنها تنتج لنا البراءة الشرعية والإباحة الظاهرية. مستدل كأنما يريد أن يدفع اعتراضا أو إشكالا يمكن أن يرد على هذا الاستدلال، حاصله أن قاعدة عدم الوجدان يدل على عدم الوجود. لو سلمنا استفادتها من الآية المباركة فإن الذي خوطب بها هو النبي صلى الله عليه وآله، وإن نتيجة تطبيق النبي صلى الله عليه وآله لها هو ثبوت الإباحة الواقعية، لوضوح أن النبي إذا لم يجد تحريما، إذا لم يجد نصا إلهيا يدل على التحريم، فإنه يثبت الإباحة بنحو الحكم الواقعي لا مجرد الوظيفة الظاهرية والبراءة الشرعية. والحال أن ما نريده نحن من الاستدلال بالآية هو أن نثبت بها البراءة والحكم الظاهري لا الإباحة الواقعية. فيجيب المستدل عن هذا الاعتراض بأن هنا قاعدة واحدة غاية الأمر، تختلف نتيجتها بحسب اختلاف مورد تطبيقها. فإن كان الذي يطبقها النبي صلى الله عليه وآله أنتجت إباحة واقعية، وإن كان الذي يطبقها هو المكلف أنتجت حكما ظاهريا وبراءة شرعية. اختلاف النتيجة بحسب اختلاف موارد الانطباق ليس دليلا على تعدد القاعدة وعلى اختلاف القاعدة بين موارد انطباقها، بل هي القاعدة بعينها قاعدة واحدة، ولكن تنتج نتائج مختلفة بحسب اختلاف وتعدد موارد الانطباق. إذن هذا تمام ما يمكن أن يقال أو حاصل ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة. المصنف رحمة الله تعالى عليه سجل على هذا الاستدلال اعتراضات أربعة. الاعتراض الأول أن قياس عدم وجدان النبي أو عفوا أن قياس عدم وجدان المكلف أو الفقيه على عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله قياس مع الفارق، فإن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله للتحريم مساوق لعدم وجود التحريم واقعا، إذ لا نتعقل التفكيك بين وجود الحكم الواقعي وبين علم النبي صلى الله عليه وآله به ووجدان النبي صلى الله عليه وآله له. لا يوجد واسطة، لا يوجد حلقة مفقودة بين وجود الحكم واقعا، ثبوت الحكم واقعا، وبين اطلاع النبي صلى الله عليه وآله عليه. فعدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله للحكم، عدم وجدانه للتحريم، يوجد ملازمة تكوينية ذاتية، ملازمة تكوينية بينه وبين عدم وجود الحكم واقعا. وإذا كان الأمر كذلك فلا تكون الآية حينئذ بصدد جعل وإنشاء ملازمة بين عدم الوجدان وعدم الوجود، وإنما تكون لمجرد الإخبار والإرشاد عن هذه الملازمة التكوينية بين عدم وجدانه صلى الله عليه وآله وبين عدم وجود الحكم واقع. الآية هنا ترشد إلى هذا، إلى مطلب عقائدي، لا ترشد، ليست بصدد التأسيس لإنشاء حكم شرعي تعبدي. هذا المطلب العقائدي هو أن النبي صلى الله عليه وآله مطلع على كل أحكام الله، ما من حكم لله عز وجل إلا وهو موجود عند النبي صلى الله عليه وآله وواصل إليه، فما لم يكن واصلا إلى النبي فإذن هو ليس موجودا، لا وجود له. فمساق الآيات، مساق الآيات العقائدية أو الاعتقادية، وليس مساق الآيات التي تكون بصدد إنشاء حكمان تعبديا صادر عن مقام المولوية. إذا كان الأمر كذلك فقياس عدم وجدان النبي على قياس عدم وجدان الفقيه أو المكلف على عدم وجدان النبي قياس مع الفارغ، إذ مثل هذه الملازمة لا وجود لها تكوينا بين عدم وجدان الفقيه أو المكلف وبين عدم وجود الحكم واقعا. ما أكثر الأحكام التي لا نجدها وقد يفرض صدورها عن المولى واقعا. إذن ما ينفع المستدل هو أن يبين أن الآية بصدد جعل ملازمتين تعبديتين بين عدم الوجدان وعدم الوجود، والحال أنه لا نظر للآية إلى ذلك، بل إنما هي ناظرة إلى الإخبار عن الملازمة التكوينية الواقعية الموجودة بين عدم وجدان النبي وبين عدم وجود الحكم في نفس الأمر والواقع. على هذا الأساس فإذن هذه هي المناقشة الأولى. قال رحمه الله، طبعا فاتنا أن نذكر فقط في تقريب الاستدلال، هناك مقدمة لابد من إضافتها، أن الآية وإن كانت مختصة بالشبهات التحريمية، لأن الآية وردت بلسان قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فنظرها إلى أي شيء؟ إلى الشبهات التحريم. وإن كانت مختصة بحسب الظاهر بالشبهات التحريمية، ولكن نستطيع أن نعممها حتى إلى مطلق الشبهات بضميمة عدم القول بالفصل، لأن محل النزاع بين الأخبار والأصول هو الشبهة التحريمية خاصة. اتفق الأخبار مع الوصول على جريان البراءة في الشبهات الوجوبية، محل الخلاف بين الأخبار والوصول ما هو؟ جريان البراءة في الشبهات التحريمية أو عدم جريانها في الشبهات التحريمية. ما دامت الآية بحسب المستدل تامة الدلالة على البراءة في الشبهات التحريمية، إذن فتثبت البراءة في الشبهات الوجوبية حينئذ من باب أنه موضع الإجماع المركب. كيف ما كان؟
يعني الله عم بيقول له ما عم بيقول له بمقام المحاججة، يعني النبي بس بيروح يحاججهم بشيء من النبي وعلمه مطابق للواقع، يعني معرفة بهذه الأحكام واقعا مش موجودة، هو عم بيعلمهم كيف تحاججهم بأسلوب حتى هني مفترض يقبلوها، يعني هن مفترضين بيقدروا يستعملوا يعني بيقدروا يستعملوا والا ما بيكون اهل ما بيكون خرج انه يتحاجج فيه
يصلح حتى مقام المحاجة يصلح لأن يقول لهم هكذا إنه المحرمات واردة في الكتب الإلهية. الكتب الإلهية كتب الإلهية موجود عندنا، القرآن كتاب الله وموجود عندكم، ما حرمه الله في التوراة فحرموه، لكن أنتم تحرمون ما أحل الله وتحلون ما حرم الله. فيصلح حتى بهذا المقدار يصلح للمحاجة، لا بأس. طيب، قال رحمه الله: ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا. الإشكال الثاني الذي أورده المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو إشكال تنزلي حاصله أنه سلمنا أن عدم الوجدان بينه، أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين عدم وجود الحكم واسطة. سلمنا أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله لا يستلزم عدم وجود الحكم واقعا، ولكن مع ذلك لا تتم دلالة الآية المباركة على البراءة. وذلك لأن نظر الآية وإن لم يكن إلى مقام صدور التكليف واقعا عن المولى عز وجل، لكنه ليس ناظرا إلى حالة الوصول إلى المكلف، بل هو ناظر إلى حالة الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقياس الوصول عند المكلف والفقيه على الوصول عند النبي صلى الله عليه وآله أيضا قياس مع الفارق. فإن عدم الوصول إلى النبي قياس عدم الوصول عند المكلف على عدم الوصول عند النبي قياس مع الفارق. فإن عدم الوصول إلى المكلف كما يحتمل صدور التكليف واقعا وإبلاغ الله تعالى نبيه بهذا التكليف الواقعي، كذلك يحتمل عدم الصدور الواقعي وعدم الإبلاغ إلى النبي. أما عدم وصول التكليف إلى النبي صلى الله عليه وآله فهو وإن لم يكن حينئذ مساوقا لعدم الصدور الواقعي، لكنه مساوق لعدم وصول التكليف الفعلي، مساوق لعدم فعلية التكليف. التكليف وإن صدر واقعا، لكن ما دام الله تعالى لم يبلغه للنبي فإنه لا فعلية له، لا يستطيع أن يصل إلى مقام الفعلية. شوف، عدم الوصول إلى المكلف يحتمل احتمالين: أن يكون التكليف صدر واقعا وبلغ مرحلة الفعلية، وأن لا يكون قد صدر واقعا ولم يبلغ مرحلة الفعلية. ما نريده هو إثبات البراءة في ظرف نشك فيه في ثبوت التكليف الفعلي أو عدم ثبوت التكليف الفعلي، والحال أن نظر الآية إلى عدم الوصول عند النبي صلى الله عليه وآله الذي هو مساوق للقطع بعدم فعلية التكليف، فيكون مفاد الآية أنه تثبت البراءة ما دمت قاطعا بعدم فعلية التكليف. وما نريد إثباته هو أنه تثبت البراءة ما دمت تحتمل فعلية التكليف وعدم فعليته، يكون مورد الآية حينئذ أجنبيا عن محلك. شوف، بعبارة أخرى الآن هنا أين التنزل الذي حصل؟ نحن نعرف عادة أن مقام صدور الأحكام الواقعية عن المولى لا ينفك عن علم النبي صلى الله عليه وآله، لكن لو تنزلنا في العقائد قلنا مثلا يمكن أن نتعقل التفكيك، يمكن أن يكون في اللوح المحفوظ في علم الله عز وجل هذا الحكم صدر وشرع، لكن الله تبارك وتعالى لحد الآن لم يبلغ به حتى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله. مثلا لنفترض الآن المسافة الزمنية بين نزول جبرائيل بالوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وآله خلال هذه الفترة، سلو كان الفعل زمنيا أصلا لتقريب الفكرة إلى الذهن، أثناء نزول جبرائيل إلى النبي الحكم صدر واقعا، لكنه لما يتم بعد إبلاغه إلى النبي صلى الله عليه وآله. فالآية حينئذ، فعدم الوجدان حينئذ عدم وجدان النبي، وإن كان لا يساوق عدم صدور التكليف واقعا، لكنه يساوق ماذا؟ عدم وصول التكليف إلى النبي. وعدم وصول التكليف إلى النبي ما هو معناه؟ عدم فعلية التكليف. والحال أن ما نريد إثباته ما هو؟ هو البراءة في ظرف نحتمل فيه ثبوت التكليف الفعلي، ونحتمل عدم ثبوت التكليف الفعلي. مورد الآية إثبات الإباحة الواقعية ما دام لم يجعل تكليف فعليا، ما دام لم يثبت تكليف فعليا. والحال أن ما نريد إثباته هو إثبات الإباحة والبراءة ما دام ما دمنا لم نعلم بفعلية التكليف، لا ما دام لم يوجد التكليف الفعلي. إذن هذا نوع من التنزل. شوف بعبارة أخرى، سلمنا أن نظر الآية ليس إلى مقام الصدور بل إلى مقام الوصول، لكن الوصول له مصداقان، مصداق وهو الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومصداق ثان وهو الوصول إلى المكلف. فرق بين عدم الوصول إلى النبي وبين عدم الوصول إلى المكلف. على هذا الأساس إذن فهذا الاستدلال أيضا غير تام. قال رحمه الله: وثانيا أنه إن لم يساوق عدم الحرمة واقعا، سلمنا أن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله لا يساوق عدم الحرمة واقعا، فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع، إذ لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي. لا يحتمل أن جبرائيل أخطأ ونزل على أبي بكر كما في الروايات الموضوعة، لا يحتمل صدوره واختفاؤه على النبي صلى الله عليه وآله. وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟ كلامنا يشمل حالات الشبهة الحكمية. في حالات الشبهة الحكمية نحن نحتمل صدور البيان ولكنه مجمل، أو نحتمل صدور البيان ولكنه فقد، أو نحتمل صدور البيان مثلا ولكنه ابتلي بالمعارض. طيب إذن أين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟
هذا الاحتمال نحن نثبت أنه يحتمل أن يكون المولى قد حرم الشيء واقعا ولم يبين، لم يصل أصلا،
ولم يصل إلينا.
نعم،
نحن نقول هكذا أن الله تبارك وتعالى في علمه المكنون حرم هذا، لكن متى أطلع نبيه عليه؟ في وقت متأخر. ألم في هذه الفترة صدر الحكم تنزلا، صدر الحكم لكنه لم يبلغ نبيه. أيضا على القدم الذاتي يعني هذا كلهم يمكن تصويره وتبريره على غير مباني، يعني على بعض المباني الكلامية. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أنه سلمنا أنه تصح مقايسة عدم وجداننا إلى عدم وجدان النبي صلى الله عليه وسلم. سلمنا أن نظر الآية المباركة إلى عدم الوصول لا إلى عدم الصدور، إلى عدم الوصول عند المكلف لا إلى عدم الوصول عند النبي صلى الله عليه وآله فقط. مع ذلك لا يتم الاستدلال بالآية المباركة، إذ لعل أو إذ إن غاية ما يستفاد من الآية هو ثبوت الحلية ما لم يثبت التحريم، ما لم يصل التحريم، ما لم نجد التحريم. ما يدرينا حينئذ أن هذه الحلية المجعولة في الآية هي الحلية الظاهرية، الحلية بنحو الحكم الظاهري، كتلك التي نستفيدها من البراءة الشرعية أو من أصالة الحل ونحوها. لعل الإباحة المجعولة في الآية، لعل الحلية المجعولة في الآية حلية واقعية. إذن أقصى ما استفيد من الآية هو ثبوت الحلية، أما طبيعة هذه الحلية وأنها ظاهرية أو واقعية، الآية ساكتة عن ذلك، الآية ساكتة عن بيان ذلك. كما نحتمل أن يكون مفاد الآية هو مفاد البراءة الشرعية وأصالة الحال، كذلك نحتمل أن يكون مفاد الآية الشرعية هو مفاد عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصصا. عندنا في الشريعة المقدسة عمومات دلت على حلية كل ما لم يثبت تحريمه عن الشارع المقدس. مثلا قد يستأنس لذلك بأدلة كثيرة، منها مثلا قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، التي دلت على التسخير التكويني والتشريعي لما في الأرض باستثناء ما خصص، باستثناء ما خرج بالدليل. لعل مساق الآية هو مساق عمومات الحال وليس مساق الآية هو مساق أصالة البراءة، مساق رفع ما لا يعلمون ونحوه. فإذا ما يثبت بهذه الآية لازم أعم من البراءة الشرعية، لا أقل من الإجمال، ومعه فيسقط الاستدلال. ما لم يبين لنا المستدل كيف عين استفادة الحكم الظاهري من الآية المباركة، فإن استدلاله حينئذ مبتلى بهذا الإجمال، والإجمال قاضح في الاستدلال. ما لم يبين لنا النكتة التي على أساسها استظهر أن المراد هو البراءة الشرعية، فنحن نحتمل احتمالا مكافئا للبراءة الشرعية على الأقل، لو لم يكن أقوى نحتمل احتمالا مكافئا أن يكون المجعول للشارع المقدس في هذه الآية، على تقدير أن تكون بصدد جعل حكمان، نحتمل أن يكون المجعول هو حكم الواقع إلى الحكم الظاهر. طبعا ليش نقول لو لم يكن أقوى؟ لأن كون الآية واردة في سياق المحاجة مع النبي مع اليهود، وإن لم يكن المورد يخصص الوارد، لكن ورود الآية في هذا السياق يباعد أن يكون نظر الآية إلى إنشاء الحكم الظاهري. هذا إنشاء الحكم الظاهري إن صح التعبير الآن شأن إسلامي داخلي، ليس شأنا بين المللي أو شأنا كما يقول في اللغة الفارسية، ليس شأنا دوليا انترناشوناليا حتى تكون الآية في معرض إنشاء الحكم الظاهري. على هذا الأساس أقول هكذا، العرف يلغون خصوصية المحاجة. مصنف يقول العرف لا يلغون خصوصية، لا نسلم أن العرف يلغون خصوصية المحاجة. سهو المصنف لم يتمسك هنا بهذه القرينة، لكن ببالي أنه أشار إليها في البحوث. لكن على كل حال كل ما يستفاد من الآية هو الإباحة، أما أنها براءة شرعية أو إباحة واقعية هذا مسكوت. قال رحمه الله وثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عمليان، كذلك قد يكون بلحاظ عمومات الحال التي لا يرفع اليد عنها إلا بمخصصان واصلان. طيب هذا تمام الكلام إذن في الاستدلال بهذه الآية المباركة، وقد عرفت أنها ليس تام لحد الآن. المصنف ماذا تم؟ ثلاثة. طيب. لحد الآن المصنف ماذا تمم؟ ها؟ تمم الآية الأولى فقط، الآية الثانية نعم، الآية الثانية ليست تامة عنده، الآية الثالثة أيضا ليست. الآية الرابعة التي ذكرها المصنف واستدل به القائل بالبراءة الشرعية قوله تبارك وتعالى في الآية 114 من سورة التوبة، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة.
شكرا جزيلا.
تقريب الاستدلال بالآية، ملخص تقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة الثانية، أن الآية المباركة دلت على أن الإضلال من الله تبارك وتعالى لأي قوم مغين بأن يبين لهم ما يتقون. الآية اشتملت على جملة الغاية، ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم. فالإضلال إذن في الآية جعل مغين بأي شيء، بالبيان، ببيان ما يتقونه، أي ببيان ما يحذرون منه، ببيان ما يستوجب خشيتهم وخوفهم. والإضلال لا يمكن حمله في الآية على ظاهره البدوي، لأن الإضلال بحسب الظاهر البدوي تغرير بالقبيح، قبيح لا يصدر من المولى عز وجل. فلا بد وأن يحمل الإضلال حينئذ على معنى يتناسب مع كمال الباري عز وجل. وحينئذ ما يبدو أو ما يقرب إلى الذهن في تفسير معنى الإضلال أحد معنيين: إما أن يكون الإضلال بمعنى الحرمان من الحرمان من النعيم يوم القيامة، وجعلهم في عداد الضالين والمنحرفين، وإما أن يكون الإضلال بمعنى تسجيلهم في ديوان الضالين. والإضلال الاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف في الحلقة الثانية ما هما؟ الإضلال إما أنه نوع من العذاب، يعني يعاقبهم كما يعاقب الضالون. ما كان ليضل قوما، يعني ما كان ليعاقبهم عقاب الضالين بعد إذ هداهم إلا إذا بين لهم، إلا بعد أن يبين لهم. وإما ماذا؟ أنه يسجلهم، لا تكون الآية ناظرة إلى العقاب الأخروي، ولكنه ماذا؟ يسجلهم في ديوان الضالين والمنحرفين. ضلال المرء مستند إلى اختياره، لا يتعقل إجبار الله تبارك وتعالى لعبد على الضلال، هذا لا يتأتى صدوره من المولى عز وجل. إذن يحمل على أحد هذين المعنيين أو معنى آخر مقارب له. على كل حالان يكون الإضلال نوعا من العذاب الإلهي، نوعا من المؤاخذة الإلهية، فيكون محصل الآية حينئذان أن العقاب الإلهي والمؤاخذة الإلهية مغيات بالبيان، مقيدة بعدم البيان. مرجع التقييد بالغاية إلى جملة شرطية يؤخذ فيها عدم الغاية شرطا كما تقدم ذلك مرارا. فمحصل الآية ما هو؟ لا نعاقبوه ولا نؤاخذوه إلا إذا بينا، ما لم نبين لا عقوبة ولا مؤاخذة. وهذا لسان من ألسنة البراءة الشرعية كما هو واضح. والآية وإن كانت مختصة بحسب الظاهر ربما يدعى أنها مختصة بالشبهات التحريمية، ربما يدعى ذلك، لكن ظاهر والله العالم أنها تشمل حتى الشبهات الوجوبية، لأن بيان ما يتقون سواء كان في مورد الحكم الإلزامي مطلقا، يعني غاية ما يتطلبه بيان ما يتقون، غاية ما يستوجب الخشية هو الحكم الإلزامي مطلقا، أعم من أن يكون تحريميا أو وجوبيا. قلنا الآن هكذا، قلنا الضلال بعد أن لم يمكن حمله على المعنى البدوي لمنافاته للقرينة العقلية القطعية، نظير يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك، نفس الطريقة في التعامل. هذا الظاهر البدوي لا مجال له لمنافاته للقطع العقلي، فحينئذ لا بد من تفسير الإضلال هنا بمعنى يمكن نسبته إلى الباري عز وجل. ما يمكن نسبته إلى الباري؟ أن الباري إما أن نقول هكذا، سلب منهم الرحمة، سلب عنايته الخاصة منهم في الدنيا فضلوا وانحرفوا باختيارهم، هذا معنى. أو لا، ماذا؟ سجلهم في ديوان الضالين، يعني يحاسبهم يوم القيامة كما يحاسب الضالين والمنحرفين، هذا ناظر إلى العذاب الأخرى. على كل حال، سواء كان سلبا للرحمة الخاصة في الدنيا أو كان إثباتا لعقاب الضالين في الآخرة، يثبت نوعا من العقاب، فحينئذ تدل الآية على أن العقاب مشروط بعدم البيان. مشروط بالبيان، عدم العقاب يثبت في حالات عدم. الإضلال أنه هو أضلهم، هو ساقهم إلى الضلال، هذا إما أنه ساقهم إلى الضلال من باب الإلجاء والإكراه لهم، فيكون إجبارا على القبيح وهو قبيح، وإما أنه من باب التزيين للقبيح، الله زين لهم القبيح، الله أوجد فيهم ميول الانحراف أو مثلا شدد فيهم ميول الانحراف، هذا خلاف اللطف على كل حال.
يكون سياق الآية مش ناصر لنسبة الموضوع لله على نحو أنه هو الفاعل مباشرة، مثل نسبة الشر لله، نسبة وأمرنا مترفيها فسقوا فيها.
على كل حال، نسبة للتكليم. إذا على كل حال هو نوع من عدم التوفيق، نوع من المؤاخذة والعقوبة،
هو يصح على الباب
جيد، وهو نوع من عدم التوفيق والعقاب، فيتم الاستدلال.
يعني بتضل انه في عقاب،
أليس عقابا؟
هذا مش العقاب الذي يثبت قاعدة البراءة، اذا انتفى هذا العقاب ليس هو.
ببعض الملازمات لابد من تتميمه حينئذ، ببعض الملازمات انه اذا سلبهم فضلوا في الدنيا فاستحقوا العقاب في الاخر. طيب، اذا هذا كله تقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن يكتفي هنا بمناقشة واحدة، يرى أن تمامية هذا الاستدلال لإثبات البراءة التي يرومها الأصولي ترتبط بفهم أو بما نفهمه من كلمة يتقون في الآية المباركة، حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يحذرون منه. هل المراد في الآية المباركة ما يحذرون منه بعنوانه خاصة؟ ما يتقون، هل المراد ما يتقون منه بعنوانه خاصة، أم ما يتقون منه ولو بعنوان ثانوي ولو بعنوان آخر، حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم الحكم الذي يتقون منه أو يتقون في مورده؟ نفس احتمال السببية والموردية يأتي هنا. هل يشترط أن يكون الحكم المبين؟ هل في الآية دلالة على أنه يشترط في الحكم المبين الذي جعل غاية للإضلال؟ هو بنفسه وبعنوانه سبب للاتقاء أم لا؟ لا دلالة للآية على أزيد من أن هذا الحكم الذي يبينه المولى مورده مورد الاتقاء، سواء كان الاتقاء مستندا إليه أم كان مستندا إلى بيان آخر، إلى منجز آخر. نظير ما تقدم في مناقشة الآية الأولى، هل يستظهر الاتقاء السببي هنا أو يستظهر الاتقاء الموردي؟ الذي ينفعنا ما هو؟ والاتقاء السببي، أن نقول من ناحية هذا عفوا الذي ينفعنا هو الاتقاء الموردي، مثل ما قال الشيخ محمد الذي ينفعنا هو الاتقاء الموردي، أن الشارع يقول هكذا، الحكم ما لم نبينه فإنه لا سبب يدعو إلى الاتقاء، لا من ناحية نفس الحكم المشكوك ولا من ناحية غيره. حينئذ البراءة المستفادة من الآية سوف تكون قادرة على مقاومة الاحتياط المزعوم استفادته من أدلة الاحتياط. أما لو كان المستفاد وخصوص البراءة من ناحية التكليف المشكوك، من دون أن ينفي اتقاء آخر يتسبب بمنجز آخر ولو كان هو وجوب الاحتياط شرعا، فحينئذ لا تكون البراءة المستفادة من الآيات معارضة بل تكون محكومة لوجوب الاحتياط.
يعني سبب
الجزء. نعم. قال وما يتقى إن أريد به ما يتقى بعنوانه إن حصر بالمخالفة الواقعية للمولى. ما يتقى بعنوانه يعني لا بعنوان آخر، يعني بنحو السببية. فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهريا كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل الاحتياط واردا على هذه البراءة. ليش واردا وليس حاكما؟ لأنه يوجد حقيقة منجزا ويوجد حقيقة سببا للاتقاء، غاية الأمر بالتعبد لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الاستدلال بالآيات الكريمة. وقد عرفت أن المصنف لم يكمل، طبعا هنا لم يحسن في الآية الأخيرة، لم يحسن ما هو المستظهر.
يمكن الاحتمال نفسه،
إما أن يعني إن لم يعني بما أنه لم يبين فالظاهر أنه لم يتبنى الاستدلال هنا، يعني ترك دلالة الآية مجملة حينئذ.
يمكن لأجل الاحتمال إنه ما عاش
بالدليل،
يعني لم يبين أن الظاهر من الآية وهذا، خاصة أن يتقون ماذا حذف متعلقه. لو فيه مثلا ما يتقون منه نستظهر السببية حينئذ. يتقون منه ظاهر منها يعني بعنوانه، فلا يكون للآية حين فلا تكون الآية تامة الدلالة. لكن مع حذف المتعلق ما يتقون منه أو ما يتقون في مورده مع حذف المتعلق لا نستطيع أن نحسن. على كل حال، لكن في مورد الحذف الحذف لابد أن يكون لدليل، فيكون النظر إلى منه حينئذ. فقد يقال بأن كونه محذوفا هنا يعزز أن المراد ما يتقون منه، فنستظهر السببية فلا يتم الاستدلال بالآية. مرة شوف، مرة نقول ما يتقون منه بعنوانه. هسه المصنف هون نعم أنا التفت لإله عشانك شوية، ما يتقون منه بعنوانه قال منوطة بعدم بيان الواقع. فسواء وجد منجز آخر أم لم يوجد منجز آخر تثبت البراءة. لكن يعني إيه هون صار الشق الأول هو الموردية، هو ما كان يعني هو المساوق للموردية فيما تقدم من الآية، مع أنه عادة يعني في بيان الموردية كان هذه بعنوانه يعني بعنوان كوني تكليفا واقعيا لا بعنوان مثلا مجيء وجوب الاحتياط. هون عبارة فيها شوية شغل والله العالم.
يمكن أصلا ما يكون ناظر للموردية والسببية اللي
قدمنا ليش عم نحاكمها. طيب طلع لنا معنى تاني بعدين بعدين وصل الكلام إلى الاستدلال على البراءة الشرعية بالسنة المطهرة، والمصنف رضوان الله تعالى عليه يستعرض جملة من الرواية.
لما يقولوا بعنوانه أو بعنوان ثانوي عم يحكي عن العنوان الأول والعنوان يعني الحكم الواقعي والحكم الظاهري.
طيب نفس الكلام. طيب الملفت في كتب الأصول في مقام التعامل مع الروايات لاستفادة المسألة الأصولية أنه يقتصر الأصولي على النظر إلى جانب المتن والدلالة، تحديدا على النظر إلى جانب الدلالة مش المتن، لأن الحديث يحتاج إلى معالجة سندية ويحتاج إلى معالجة متنية ويحتاج إلى معالجة دلالية. على كل حال الملفت في المعالجة الأصولية أنها عادة تقتصر على المعالجة الدلالية المضمونية، يقتصر على النظر إلى أو على محاولة استنطاق دلالة النص والاستظهار من دلالة النص. ما يمكن أن يكون سببا لذلك عدة أمور، ربما منها مثلا أن هذا البحث تلقاه المتأخرون من علماء الأصول عن المتقدمين، وديدن المتقدمين كما هو معروفان على عدم المداقة في الأسانيد، ربما يكون من هذا الباب. من جملة الأمور مثلا التي يمكن أن تذكر أن المراجعة السندية، أن المراجعة السندية كأنما يعتبرها الأصولي نظرا في القرائن الخاصة، والقرائن الخاصة عناصر خاصة، ولا شغل لنا مع العناصر الخاصة في الأصول، وإنما شغلنا مع العناصر المشتركة، لعله والله العالم من هذا الباب. لكن مع ذلك الخروج بنتيجة نهائية ولو على مستوى المسألة الأصولية بحاجة إلى ملاحظة كافة الجوانب التي ترتبط بالاستدلال، بحاجة إلى تتميم الجانب السندي والجانب المتني والجانب الدلالي أيضا، ولا يصح الاقتصار على المعالجة السندي. بعبارة أخرى، الأصولي هنا في مقام استخراج المسألة الأصولية من هذه الروايات فقيها مستنبطا للمسألة الأصولية من مثل هذه الروايات، فكان عليه أيضا أن يلاحظ هذه الجوانب. كيفما كان، الآن عذر المصنف معه، مصنف رضوان الله تعالى عليه هنا لا يريد الخروج برأي نهائي، هذا كتاب تعليمي، الكتاب التعليمي ليس معدا لإعطاء النتائج النهائية. من هنا نلاحظ أن المصنف أصلا لا يبالي ولا يكترث ولا ينظر أصلا إلى جانب السند، وإن كان في مواضع أخرى من الحلقة يتعرض للسند. على كل حال، الدليل الأول أو الرواية الأولى، ليش رن بكر؟ شوفه هلا ليش مش عاملينه على العصر؟ طيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.